الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما تبقى من مسائل الحيض، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب الحيض. وأقل الحيض يوم وليلة.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة، مع أن المصنف يرى أن الحيض يعني من الأسماء التي وردت في الشرع مطلقة من غير تحديد بزمن، وأن يرجع فيه إلى العادة، لكنه اعتبر قال ذلك بيوم وليلة على اعتبار أن هذا أقل ما وجد عند النساء عادة مستمرة، يعني أن اليوم والليلة هذه موجودة عادة كثير من النساء، فاعتبر أن أقل الحيض هو أن يكون يوم وليلة. وهناك كما ذكرنا في درس الأمس أن من أهل العلم من يرى أنه لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لبدايته ولا لنهايته، وأن هذا حكم علق على وجود الدم المعروف اللي هو دم الحيض، فيكون متى ما وجد ترتبت عليه الأحكام، ومتى ما انتفى أو انقطع تعلق الأحكام التي تترتب على ذلك. فالمصنف قال أقل الحيض يوم وليلة لا على اعتبار تحديد مدة في الشرعي، وإنما مقصود هذا الذي يعني وجد في عادة النساء أنه أقل يوم وليلة. طبعا التحديد كل النساء صعب، لكن ما وجد في عند كثير من النساء، ولا هناك من يذكر أنه قد يكون يعني يوجد لحظات ثم ينقطع تماما، فالتحديد يعني بأقل مدة يوم وليلة أو بأكثر يعني ما في دليل يعني منقول يرجع إليه في ذلك، وإنما يرجع إلى المرأة نفسها وعلى اعتبار الموجود إن كان حيضا أو استحاضة. فهناك من أهل العلم من لا يرى التحديد أصلا، يرى أنه حتى لو كان دفعة واحدة في وقت يسير بصفات الحيض فإنه يكون حيضا، يقيس على النفاس، لأن النفاس بإجماعهم لا حد لأقله، لا حد لأقله. قالوا فكما أن النفاس لا حد لأقله فكذلك الحيض، لأن أحكامهما الحيض والنفاس متشابهة. طبعا يفرقون بين الحيض وبين الاستحاضة بأن الحيض دمه أسود يعرف كما جاء في الحديث، وأن الاستحاضة دمها يختلف أنه أحمر رقيق، أنه الحيض يكون ثخين والاستحاضة ليست كذلك، إنما تكون رقيقة، وأن الحيض يكون رائحته نتنة وكريهة والاستحاضة ليست كذلك لأنه دم عرق عادي. وأيضا يفرقون بأن الحيض لا يتجمد، لأنه كان متجمد في عقر الرحم ثم بعد ذلك ما يتجمد، لكن الاستحاضة دم العرق يتجمد، يعني إذا بقي مكشوفا فإنه يتجمد. فهذه فروق يذكرونها بين الحيض والاستحاضة. وأيضا قال إيش؟ وأكثره
15 يوما.
نعم، قال وأكثره 15 يوما. وأيضا المصنف مع أنه يرى أن هذا ليس مما حدد في الشرع بزمن بمدة، لكن يقول يستدلون للمصنف بأن هذا التحديد قد ثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم، لأنهم قد وجدوا قالوا عند كثير من النساء، وجدوا عند كثير من النساء أن أكثره 15 يوما. طيب بعض العلماء يرى أنه قد يصل إلى 17 يوم كما هو المشهور في مذهب الحنابلة، أن أكثر مدة الحيض 17 يوما، ونقل عن الإمام أحمد أنه ما يزيد عن 17 يوما، وذكر ابن حزم أنه إجماع أنهم مجمعون على أنه ما يزيد على 17 يوما، هذا لأغلبه. فالمصنف إذا ذكر هذا بناء على أنه ما رأى أنه استفاض عندك عن كثير من النساء أنه يصل إلى 15 يوما. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما.
وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا على اعتبار أن أكثر الحيض كم؟ 17، يكون ما بعده يكون طهرا، يكون 13، يكون 13. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه أيضا أنه كان يرى هذا الرأي، إنه أقل الطهر بين الحيضتين يكون 13 يوما. نعم.
ولا حد لأكثره. وأقل سن تحيض،
ويقول لا حد لأكثره، والمنقول الإمام أحمد أنه لا يزيد عن 17، لا يزيد عن 17، لكن لا حد لأكثره الحيض كيف؟ لأنه السنة اللي جاءت هناك ثلاث سنن: سنة في المرأة التي لها عادة وأن ترجع إلى عادتها، وسنة في المرأة التي تميز أن ترجع إلى التمييز، فإذا كان كذلك ما جاء في الحديث فهو إذا كانت الحيضة فهو دم أسود يعرف، وغير التي لها عادة أو ليست مميزة، يعني المتحيرة ليس لها عادة ترجع إليها ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هذا مثل ما حصل في حديث حمنة بنت جحش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتحيض 6 أيام أو 7 أو 7، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. فيكون كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية أن هذه الثلاث سنن هي التي يعمل بها، قال وقد عمل بها الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث. إما أن تكون المرأة صاحبة عدة وتعرف عدتها فتمكث هذه المدة لا تصلي حتى يعني تنتهي هذه العدة 7 6 8 أكثر أقل حسب ما اعتادت عليه، أو تكون ليست صاحبة عدة لكنها تميز، ليس لها عادة، ليس لها عادة معروفة لكنها تميز بين دم الحيض وغير دم الحيض، فهنا تأخذ بالتمييز. فإذا تغير لون الدم وأصبح ليس هو الدم المعروف عن الحيض هنا تنتقل إلى الاستحاضة. وإما أن تكون المرأة متحيرة لا تدري، لا ليس لها عادة تعتادها ولا تميز، فهنا تتحيض غالب ما عليه النساء 6 أو 7، هذا غالب الحيض. وإذا أخذت غالب الحيض يبقى ما عداه يكون طهرا، ما عداه يكون طهرا. فالمصنف هنا يقول لا حد لأكثره، لكن العلماء ذكروا أنها لو استحاضت شهرا كاملا فإنه يحسب منه 7 أيام أو 6 التي يغالب حيض النساء، وما بعد ذلك يعتبر استحاضة فتصلي وتقضي ما فاتها في هذه المدة، إنما لا تجعل الشهر كله حيضا، وإنما تقطع منه المدة التي هي تعتبر يعني غالب حيض النساء 6 أو 7، وما بقي يكون استحاضة. طبعا حكم الاستحاضة يختلف عن حكم الحيض، الاستحاضة ما تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام، ويعني إنما تتوضأ لكل صلاة بعكس الحيض الذي يمنع الأشياء العشر التي ذكرناها في درس الأمس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين.
هذا الغالب أن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وإلا هناك من أهل العلم من يرى عدم التحديد بسن، لأن الأمر معلق بهذا الحيض الذي هو الدم أو هذا الأذى المذكور في القرآن، فمتى ما وجد أخذ الأحكام المترتبة عليه بدون تحديد سن لبدايته أو نهايته. لكن يعني كثير من أهل العلم يذكر أن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وهذا منقول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، والحديث متكلم فيه. نعم.
وأكثره ستون.
وأكثره ستون أي أكثر سن يوجد فيه الحيض عند المرأة إذا بلغت هذا السن، وبعد هذا السن لا يأتيها الحيض. فإذا وجد يعني حيض بعد هذه السن أو وجد دم فإنه يكون دم استحاضة، على اعتبار أن هذه السن الذي وجد فيها ليس حيضا معتادا. ولكن إذا رجعنا إلى القول الذي يرى عدم التحديد ببداية أو نهاية السن بالنسبة للحيض، وأن الأمر متعلق بوجود هذا الدم، ينظر في الدم نفسه بالنسبة للمرأة نفسها، هل هو مما اعتادته أو هو تستطيع أن تميز أو ليس هذا وليس هذا، فيأخذ حكم الاستحاضة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمبتدأة إذا رأت الدم بوقت تحيض في مثله جلست.
نعم، مبتدأة يعني المرأة التي أول ما يأتيها الحيض، إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، لأن المصنف حدد الذي تحيض في مثله وهو كم؟ تسع سنين. لو جاءها قبل تسع سنين ما يعد حيضا على ما يراه المصنف. ولذا قال: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، كأن تكون يعني بنت تسعا فجلست، أي عملت ما تعمله الحائض من ترك الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها مما الأشياء التي يمنع منها الحيض، على اعتبار أن هذا دم حيض، فيحكم بأن له بحكم الحيض. ولأن الأصل كما قال العلماء أن الأصل إذا وجد دم أنه حيض، هذا هو الأصل، الأصل إذا وجد دم يخرج من الرحم فهو حيض، حتى يقوم الدليل على اعتبار أنه ليس حيضا، على اعتبار أنه ليس حيضا وأنه استحاضة. ولأن الأصل هو الصحة، أن دم الحيض كما ذكرنا دم طبيعة وجبلة ليس مرض، وأن دم صحة، إنما الاستحاضة هو الذي يعتبر مرض ودم طارئ على المرأة. فالأصل أنه حيض حتى يتبين بالدليل ما يدل على أنه ليس كذلك. نعم.
فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض.
نعم، يقول إن انقطع، أي انقطع الدم الذي رأته المبتدئة، لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، على اعتبار إيش؟ إنه حدد أقل، ها؟ أقل وقت يوم وليلة، فيكون ما دونه ليس حيضا، ليس حيضا. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، لكن عند من يرى عدم تحديد ذلك بوقت يرى أنه إذا وجد فيه وصف الحيض فهو حيض، فهو حيض، ولا يحكم بأنه استحاضة إلا بالاعتبارات التي ذكرناها. نعم.
وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض.
يقول إن جاوز ذلك يستمر خروج الدم أكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، لم يعبر أكثر الحيض اللي هو 15 يوم حددها فيكون حيضا، يعني أنه يرى من يوم وليلة إلى أن يصل أقصى حد للحيض، المصنف يرى 15، يكون حيض، فإذا جاوز هذا حكم بأنه استحاضة.
قال المصنف رحمه الله: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة.
صار عادة، يعني إذا تكرر الحيض 3 أشهر بنفس الوقت بنفس الزمن نفس المدة فيكون عادة، ومفهومه أنه ما يكون عادة إذا كان أقل من ذلك أو اختلف، وهذا طبعا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، فإن منهم من يرى أنه عادة ولو لأول مرة، ولطالما أنه بوصف الحيض المعروف واستمر مع وقت معين وانقطع هذا هو عادتها، فإذا جاء بعد ذلك تنظر لتلك العادة الأولى التي يعني صار معها هذا الحيض. نعم.
وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.
أين إذا جاوز دم الحيض أكثر الحيض وهو عند المصنف 15 يوما فهو استحاضة، لأنه تجاوزها أكثر الحيض فأخرج الدم عن كونه حيضا إلى أن يكون استحاضة نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض.
عليها الضمير المقصود به المستحاضة، يعني المستحاضة عليها أن تغتسل عند آخر حيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. نعم.
وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي.
يعني المستحاضة يجب عليها أن تغسل فرجها عند الوضوء وأن تعصبه، يعني خشية من خروج الدم يلوث الجسم أو يلوث الثوب أو يلوث المكان الذي يصلى فيه، وتتوضأ لكل صلاة، يعني ما يلزم الاغتسال إلا عندما تنتهي من الحيض، أما بعد ذلك مع استمرار الدم اللي هو دم الاستحاضة لا يجب عليها الاغتسال، وإنما غسل الفرج ثم الوضوء لكل صلاة حتى مع استمرار هذا الدم وتصلي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه.
المستحاضة تصلي كل صلاة في وقتها بعد وضوئها لها إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ولأنها طاهرة فيجب عليها الصلاة كسائر الطاهرات، ولكن تتوضأ لكل صلاة ما دامت في وقت هذه الصلاة، فإذا خرج الوقت انتقض وضوءها بالاستحاضة نفسها، لا فتستبيح بوضوء الاستحاضة بعد دخول الوقت الفرض والنوافل التي تشاء أن تصليها. كذلك يقول: وكذا حكم من به سلس البول، يعني حكم من به سلس البول أنه يتوضأ عند دخول كل وقت، عند دخول كل وقت فريضة يتوضأ ويستمر حتى بوضوئه حتى مع استمرار سلس البول، فيكون من به سلس البول حكمه أنه مقيس على إيش؟ على المستحاضة، فكما أن الاستحاضة مع استمرار هذا الدم تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت الصلاة ولا يمنعها ذلك استمراره من صحة الصلاة، فكذلك من به سلس البول قياسا عليها.
قال المصنف رحمه الله: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت
لا ومن في معناه من دك؟
نعم.
وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه،
وما في معناه،
ما في هذه الجملة؟
لا.
إذن تضيفونها
وما في معناه إلا موجودة،
ومن في معناه، يعني من كان معه في ما في معنى سلس البول، ومقصوده كأن يكون به رعاف مستمر، كمن به رعاف مستمر على اعتبار أن الرعاف ناقض، على اعتبار أن الرعاف ناقض ونحو ذلك، فيجب على أن يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها ويصلي معها ما شاء من النوافل قياسا على المستحاضة، وأما على عدم اعتبار الرعاف ناقضا فلا يدخل في هذا المعنى، لا يدخل في هذا المعنى. نعم.
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين.
أي نعم. يقول: إن استمر بها الدم في الشهر الآخر الذي يلي الشهر الذي عرفت عادتها، يقول: فإن كانت معتادة وهي التي يأتيها الحيض في أيام معينة من الشهر لا يتقدم ولا يتأخر، فحيضها أيام عادتها، الأيام التي اعتادت مثلا يأتيها من 5 إلى 12 في الشهر، فهذه الأيام من 5 إلى 12 والدم سيستمر بعد ذلك لأنه دم استحاضة يعتبر، فما كانت تعتاده ويأتيها الحيض فيه من 5 إلى 12 هذا يكون هو دم الحيض، وما بعده يكون دم استحاضة. قال: وإن لم تكن معتادة، يعني ليست معتادة، ليست لها عادة، لكن وكان لها تمييز، تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولذا قال: وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخين، أنا ذكرنا أنه في الحديث جاء دم الحيض أسود يعرف أنه ثخين ونتن الرائحة، بينما الآخر رقيق وليس نتن الرائحة ولونه يختلف أحمر وليس أسود. فيقول إن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعضه وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين، يعني وجود هذا الدم الأسود الثخين هذا هو الحيض. فإذا تغير وانتقل إلى الدم الأحمر الرقيق هنا يكون دخلت في الاستحاضة، وهذه هي المميزة وهي التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. فحكمها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أيام حيضها هي الأيام التي تكون صفة الدم فيها على صفة الحيض، فتجلس هذه الأيام لا تصلي ولا تصوم آملا بهذا التمييز. والخلاف موجود بين أهل العلم، منهم من يمشيها على العادة أنها تمشي على العادة ولا تنظر إلى التمييز، لأنه خلاص أمر يعني اعتادته فتبقى عليه، ومنهم من ينتقل إلى التمييز ويرى أن المرأة تأخذ بالتمييز لأنه أمر محسوس ويتميز بين هذا وهذا، إذن فتأخذ بالتمييز ولا تأخذ بالعادة ولا تأخذ بالعادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادة النساء.
نعم، إن كانت أي المستحاضة مبتدأ وهي التي أتاها الحيض لأول مرة أو ناسية لعادتها أو لا تستطيع أن تميز، يعني قال لا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبع أيام لأنه غالب عادة النساء، يعني المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدم مستمر معها فقال تحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فدل هذا على أن المرأة التي ليست لها عادة أو لا تميز والدم مستمر معها، لأن الحيض ما يستمر شهر، فهنا يعني تأخذ ستة أو سبعة أيام على حسب غالب النساء التي تعيش معهن من أقاربها ومما جرت عادتهن بستة أو سبعة، فتكون تأخذ هذا العدد وما بعده يكون استحاضة. وهذا قد يحل كثير من الإشكالات التي تقع عند النساء التي لا يميزن بين الحيض وبين الاستحاضة ولا تعرف لها عادة، فهنا يكون إذا أخذت بهذا الحديث أنها تتحيض غالب ما تتحيضه النساء ستا أو سبعا وما عداه تكون طاهرة، هذا قد يحل كثير من الإشكالات التي تقع من النساء فيما يتعلق بالحيض والاستحاضة. وكما قال الشيخ الإسلام من أشكل مسائل الطهارة مسائل الحيض، من أشكل ما يكون هذا أول. كيف الآن دخلت الأدوية ودخلت الأشياء الكثيرة التي غيرت على كثير من النساء في وضع المتعلق بالحيض والاستحاضة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة.
نعم، الحامل كما يذكر العلماء لا تحيض، فإذا وجد دم وهي حامل فيكون دم فساد، يكون دم فساد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن وطء الأمة حتى تحيض، نهى عن وطء الأمة حتى تحيض، فجعل وجود الحيض علامة على يعني خلو الرحم من الحمل، فإذا حاضت علم أنها غير حامل، فدل ذلك على أن الحمل لا يكون معه حيض. يقول إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس، يكون دم نفاس لأن هذا خرج بسبب الولادة متصلا بها، حتى ولو تقدم ذلك بيوم أو يومين فهذا الدم يكون كالدم الذي يخرج بعد الولادة لاتصاله بالولادة. نعم،
فيكون دم نفاس. قال مصنف رحمه الله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة.
أي نعم، الدم الخارج بسبب الولادة يسمي النفاس بهذا الاسم، لأن الدم يسمى نفسا، يسمى نفسا فسمي بذلك النفاس، وقيل خروج النفس اللي هو الولد يكون هذا سبب التسمية أنها نفاس لأنها أخرجت وولدت نفسا. نعم.
وحكمه قال المصنف رحمه الله: وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به.
نعم، يعني حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، كما تقدم في أحكام الحيض، وهذا مما أجمع عليه العلماء.
وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
أكثره 40 يوما فتغتسل بعده وتعتبر نفسها طاهرة، إن استمر خروج الدم بعد 40 فيكون استحاضة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فاعتبر العلماء أن أكثر حد للنفاس هو 40 يوما، وما زاد فيكون استحاضة.
ولا حد لأقله.
نعم، لا حد لأقله، وهذا محل اتفاق، لأن النفاس إنما يكون بوجود الدم، فإذا ولدت المرأة ولم ينزل دم فلا نفاس. نعم.
ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر.
نعم، متى رأت النفساء الطهر اغتسلت وهي طاهر، ولو في أثناء 40، ولو في أثناء 40، يعني ما لازم، ليس بلازم أن تكمل 40، متى ما رأت الطهرة في أثناء 40 يوما اغتسلت وهي طاهر، فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء، لأن النفاس كما تقدم لا حد لأقله، فإذا رأت الطهرة فهي طاهر، تعمل ما تعمله الطاهرات. نعم.
وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
إن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا، لو انقطع ثم عاد قبل أن تكمل 40 فإنه يكون نفاسا، يكون نفاسا، ولأنه في زمن النفاس، فإذا عاد في زمن النفاس علمنا أن النفاس لم ينتهي، فتعمل عمل النفساء كما لو لم ينقطع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وبذلك انهينا باب الطهارة، وإن شاء الله من الغد نبدأ في كتاب الحج، وإذا يسر الله وأكملنا نعود إلى باب كتاب الصلاة. كان هناك سؤال.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا حاضت المرأة في عرفة فما الحكم؟
تكمل المناسك، لأنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن المناسك ليس من شرطها الطهارة، إلا الطواف بالبيت، لما حاضت عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فتمنع فقط من الطواف بالبيت حتى تطهر، وأما بقية المناسك والمواقف لا يشترط لها الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يوجد نص عن تقصير اللحية؟ نحن في العراق بعض خطابنا يقولون اللحية فقط سنة ليست بواجب.
السنة واجب تركها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وأمر بإرخائها، والواجب تركها على ما هي عليه وعدم التعرض لها بسوء، بل تترك على حالها كما هي.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول:
واتفق العلماء الأربعة متفقون على حرمة حلقها، أنه يحرم حلقها، والأدلة تدل على وجوب إعفاء اللحية وتركها على ما هي عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: هل تجمع الصلاة على من كان عليه سلس البول؟
الجمع قد يتساهل فيه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، يعني إذا كان مثلا هذا الذي به سلس البول، يعني بحيث أنه لا يستطيع مثلا أن يتحرز وقد يؤذي الناس لو صلى معهم، ففي هذه الحال له أن يجمع، لكن إذا أمكنه التحرز والتحفظ وعدم تلويث المكان الذي هو فيه أو وصول شيء من الأذى للناس فإنه لا يجمع، لكن الجمع يكون في أحوال كثيرة، يجمع عند المطر ويجمع عند المرض، وتجمع المرأة المستحاضة أيضا تجمع الصلاتين، إذا طهرت من الحيض تجمع الصلاتين، فالجمع يعني إذا تيجى إليه يجوز. نعم،
جزاكم الله خير.
الله أعلم، وصلى الله عليه.